فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
انتفاضة الأقصى. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى، والتي دائما نتناول فيها إحدى المحطات الثورية للشعب الفلسطيني، وهي انتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000. فكونوا معنا.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، محطة أخرى من محطات الكفاح الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني كانت انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 من سبتمبر من العام 2000، بعد أن قام إيريل شارون بتدنيس الحرم الشريف في القدس. وقد شارك في تلك الانتفاضة مختلف فئات وشرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم أهالي أراضي 48، ومن أبرز سماتها أنها تجاوزت المواجهة بالحجارة إلى المواجهة المسلحة، بداية من استخدام السلاح الخفيف إلى زرع المتفجرات في أماكن تواجد جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، وكذلك قنابل المولوتوف التي استخدمت على نطاق واسع، بالإضافة إلى دخول العمليات الاستشهادية على خط المواجهة التي كانت تضرب كيان العدو في أبرز مناطق ضعفه، من ثم تحولها إلى ثقافة راسخة وحالة اجتماعية يتم من خلالها استنهاض عوامل القوة في المجتمع الفلسطيني وتضرب كيان الاحتلال في مناطق ضعفه، وهو ما جعل تلك الانتفاضة تأخذ منحنا أكثر فعالية وأشد فتكا في صفوف العدو. كما أن مشاركة فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 كان له أثر كبير في نقل المواجهات إلى قلب كيان العدو وداخل المستوطنة الصهيونية، والحصول على مساحات واسعة تمكن خلالها الفلسطينيون من استنزاف قوات العدو الإسرائيلي وتشكل بيئات مناسبة لحركة المجموعات الفلسطينية المقاتلة. وبالرغم من الحصار وتشديد الرقابة العسكرية والأمنية وضعف الإمكانيات لدى الفلسطينيين، إلا أن انتفاضة الأقصى تمكنت من وضع الاحتلال في قفص مغلق من خلال فقدانه الشعور بالأمن والاستقرار، وهو ما أشار إليه المؤرخ بن تسيون نتنياهو بقوله: من يحلم بالأمن والاستقرار والهدوء في هذه البلاد فهو يبحث عن أوهام لا يمكن تحقيقها، فما دام الفلسطينيون يرون يوم استقلالنا يوما لنكبتهم فإن المواجهة ستبقى متواصلة وغير قابلة للتوقف. وبالتالي فقد تمكنت انتفاضة الأقصى من إفقاد جيش العدو الإسرائيلي كل عوامل قوته وتفوقه، بالرغم من امتلاكه لأفتك الأسلحة وأحدث التكنولوجيات العسكرية، حيث وجد جيش العدو نفسه متورطا في حرب شوارع لا يعرف فيها من يقاتله وكيف يقاتله، وبالتالي بقاؤه في حالة استنفار على مدار الساعة وانتظار عدو يهاجمه من مكان غير محدد وفي وقت غير معروف، وهو ما سبب له استنزافا كبيرا على كل المستويات.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، كان من أبرز نتائج وتداعيات انتفاضة الأقصى منذ اليوم الأول لهذه الانتفاضة المباركة، كانت لها الكثير والكثير من الآثار التي توالت وامتدت لتشمل وتغطي مختلف المستويات الداخلية والخارجية. فعلى المستوى الفلسطيني، أشعلت جذوة الجهاد ونفخت في الجسد الفلسطيني الروح الاستشهادية، وأبرزت أهمية خاصة واستثنائية للمسجد الأقصى المبارك، وحركت الشعور بواجب الدفاع عنه ونصرته، كما أفرزت جيلا فلسطينيا شجاعا يتميز بالجرأة والإقدام، لا يعبأ بالموت ومستعد للتضحية، بل ومتسابق إلى عمليات الاستشهاد لنيل الشهادة في سبيل الله والدفاع عن المقدسات الإسلامية، كما أنها أسهمت في توحيد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته تحت راية واحدة وخيار واحد هو خيار المقاومة، بالإضافة إلى أنها أفرزت حالة من التكافل والترابط والتعاون بين الفلسطينيين، وأزالت الحواجز بين الفلسطينيين المقيمين في منطقة 48 وفلسطيني الضفة وغزة، وذلك بالاستجابة لنداء النصرة والمشاركة في فعاليات الانتفاضة ميدانيا طوال فترة الانتفاضة. أما على المستوى الإسرائيلي فقد بلغت خسائر العدو الصهيوني البشرية بين عامي 2000 و2006 حوالي 1100 قتيل و6000 جريح صهيوني، وهو ما كان له تداعيات نفسية كبيرة على جنود العدو الصهيوني ومستوطنيه، كما أنها كشفت حقيقة ضعف الجنود الإسرائيليين وانهيار معنوياتهم، وهو ما تجلى في عمليات الهروب من الخدمة العسكرية في المناطق الساخنة وحدوث حالات الانتحار في صفوفهم في وقت تزايدت فيه هجرة الآلاف من الإسرائيليين والسفر للخارج وانتقال أغلب المستوطنين من الخليل والقدس والضفة إلى تل أبيب وحيفا ويافا وغيرها من مدن العمق الاستيطاني الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنها أظهرت عجز كيان العدو عن إيقافها بالرغم من تشديده للحصار واستخدام الآلة العسكرية بكافة أشكالها وقصف المدن والقرى الفلسطينية بالطائرات والبوارج والدبابات، إلا أنه لم يتمكن من الحد من زخم هذه الانتفاضة، كما أنها أسهمت في تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة في كل قطاعاته الإنتاجية والسياحية والعقارية والتجارية وتراجع عمليات التصدير وتعرض المزارع للحرق وعمليات التخريب.
القضية الأولى.
أما على المستوى العربي والإسلامي فقد تمثلت نتائجها في أنها أسهمت في تأجيج حالة الغضب في الشارع العربي والإسلامي واتساع رقعة المظاهرات والمهرجانات العارمة والغاضبة في مختلف البلدان العربية والإسلامية والمنددة بجرائم العدو الصهيوني وتزايد المطالبة بفتح الحدود للجهاد نصرة للشعب الفلسطيني وتصاعد المطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، وهو ما أدى في ذلك الوقت إلى إغلاق المكاتب الإسرائيلية في سلطنة عمان وتونس والمغرب، كما جمدت الأردن إرسال سفيرها إلى إسرائيل وسحبت مصر سفيرها من تل أبيب، كما عقدت عدة مؤتمرات من أجل بحث الانتفاضة، كان من أبرزها مؤتمر القمة الإسلامية الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في العام 2001، وقد أطلق عليه اسم مؤتمر انتفاضة الأقصى، وتمخذ عنه قرارات مهمة من أبرزها اعتماد المقاومة كسبيل وحيد للتحرير ووقف المفاوضات مع كيان الاحتلال بكافة أشكالها، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية، وتفعيل حملات التبرعات على امتداد العالم العربي والإسلامي، وتأسيس صندوق عربي لدعم ذوي شهداء الانتفاضة والجرحى والمعتقلين كخطوة نحو دعم الشعب الفلسطيني لتوفير مستلزمات صموده في وجه الاحتلال، والسعي إلى توأمة هيئات وجمعيات أهلية من مختلف الأقطار العربية مع أخرى مشابهة لها في فلسطين، وتشكيل لجنة من الإعلاميين العرب، ووضع خطة إعلامية متكاملة لفضح الجرائم الصهيونية، وتكثيف البرامج الإعلامية المواكبة للانتفاضة بالتزامن مع تشكيل لجنة من الحقوقيين والمحامين العرب لإطلاق حملة دولية لفضح الممارسات الإسرائيلية وملاحقة المسؤولين الصهاينة أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب حروب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما على المستوى العالمي فقد أجبرت دول العالم على الاهتمام بمجريات الأحداث في فلسطين المحتلة، وجعلت أولويات الإعلام العالمي هي نقل صورة المواجهات اليومية وتحليل الأحداث وفضح جرائم الاحتلال، وهو ما أسهم في نقل الصورة الحقيقية الوحشية والدموية لكيان العدو الصهيوني أمام شعوب العالم، وباتت إسرائيل في نظر الرأي العام العالمي على أنها كيان عنصري وعدواني متوحش قاتلا للأطفال، كما هو الحال في ارتكابه للجريمة الوحشية بحق الطفل الفلسطيني محمد الدرة وغيره من المئات من أطفال فلسطين، كما نجحت في إكساب تعاطف الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين ولو بشكل محدود، وتمثل ذلك في إرسال مساعدات عينية واستقبال بعض الجرحى وتعرض مؤسسات اليهود في أوروبا للمضايقات من قبل المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنها أربكت المخططات الأمريكية وسياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإجبارها على الضغط على كيان العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وتجميد النشاطات الاستيطانية وانسحاب قواته إلى مواقعها التي كانت فيها قبل 28 من سبتمبر عام 2000 مقابل وقف عمليات الانتفاضة الفلسطينية. ختاما، يمكن القول أن الشعب الفلسطيني له تاريخ مشرف من الكفاح والنضال وتقديم التضحيات الجسيمة الكفيلة بتحرير فلسطين ودحر الاحتلال الصهيوني، لولا تآمر بعض الأنظمة العربية التي كانت سببا في إجهاض الزخم الثوري في فلسطين، والتي أبرمت اتفاقيات الخيانة والتطبيع وشجعت كيان العدو الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني. وبالرغم من كل ذلك، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال وسيبقى مستمرا في مشواره الجهادي والنضالي، وبفضل الله وتأييده قد اقترب من انتزاع النصر ودحر الاحتلال، حيث بلغ مرحلة من القوة والقدرة على إذلال العدو الصهيوني وتمكن من فرض معادلات الرعب التي أدخلت كيان الاحتلال في حالة من الشلل والانهيار والتراجع التكتيكي والاستراتيجي. أخبار فلسطين. أصيب 3 جنود إسرائيليين خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس، حيث أعلنت سرايا القدس في بيان لها أن مجاهديها في كتيبة نابلس تمكنوا من تنفيذ كمين محكم في قوة الراجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف وتفجير عدد من العبوات، ثم الإجهاز على جنود العدو بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وقد اعترف الجانب الإسرائيلي بتعرضه لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار خلال اقتحامه نابلس، كما أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن سيارات إسعاف إسرائيلية وصلت إلى مكان انفجار العبوة الناسفة في منطقة الضاحية في المنطقة الشرقية في نابلس. وفي وقت سابق تمكن مقاوم فلسطيني بتنفيذ عملية دهس قرب حي المصرارة في مدينة القدس المحتلة، نتج عنها إصابة مستوطن إسرائيلي ومن ثم استشهاد منفذ العملية. وفي ذات السياق، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد داود عبد الرزاق الذي ارتقى خلال تنفيذه عملية دهس بطولية استهدفت جنود العدو في رام الله، وقد أكدت الحركة أن هذه العملية البطولية في رام الله جاءت ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعد صفعة قوية في مواجهة عربدته وانتهاكاته للمقدسات في فلسطين. أشارت الحركة إلى أن هذه العملية المباركة التي أعقبت عملية البأس الشديد لمجاهدي سرايا القدس في نابلس قد جاءت لتثبت من جديد عزم مجاهديها على ضرب العدو في كل الساحات واستمرارا لجدوى الجهاد على طريق تحرير فلسطين. واستمرارا لمسلسل الانتهاكات الصهيونية في القدس، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف في القدس أن حوالي 190 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية هناك. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن برنامج يمارسه المستوطنون اليهود الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى يوميا وعلى فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها. وتحضيرات لاستئناف مسيرة العودة في قطاع غزة بعد تعليقها في العام 2019، حيث بدأ الفلسطينيون بالتحضير لتفعيل مخيمات ومسيرة العودة التي كان قد تم تعليقها في العام 2019، وفي بيان لها أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار البدء بإعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة من هذا الأسبوع. وقد اعتاد الفلسطينيون على تنفيذ مسيرات العودة منذ العام 2018 وبشكل أسبوعي، والتي يتخللها الفعاليات الثقافية والشعبية ورفع الأعلام الفلسطينية في مخيمات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما تستخدم فيها وسائل أخرى مثل إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والمتفجرة باتجاهات المستوطنات الإسرائيلية المحاذية. هذا وقد تعرضت مسيرات العودة خلال الأعوام الماضية لقمع وحشي من قبل جيش الاحتلال أسفر عنها استشهاد 215 فلسطينيا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من القضية الأولى. نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ونلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.